الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، في كتابه الأدب المفرد باب قول الرجل مطرن بنوء كذا وكذا، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله متعلقة بموضوع له أهميته في حياة المسلم، وهو الاهتمام بتصحيح الاعتقاد. وتصحيح الاعتقاد أو سلامة المعتقد هذه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها. الاعتقاد المتعلق بالقلب، وحتى الذي يتعلق بالأقوال أي بالألفاظ، وإن كان ما يجري على الألسنة أي من الأقوال والألفاظ قد لا يكون صاحبه يريد الوقوع في الكفر أو الشرك، لكن اللفظ أو الكلمة التي يتفوه بها تكون من قبيل ذلك، أي تكون من الكفر، وإن لم يرد هو الكفر. وهذا فيه اهتمام بتصحيح الاعتقاد وتصحيح حتى الألفاظ، لأن الإنسان يسأل عن كل كلمة يتفوه بها ويقولها، ولا يقال كما يظن بعض الناس أن الاهتمام بتصحيح الألفاظ ليس من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها أو أن يؤاخذ عليها الناس، وهذا في الحقيقة مثل هذا الكلام ليس بسليم وليس بصحيح. والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اهتمامه بتصحيح ما يصدر من ألسنة الناس. جاءه رجل مرة وقال له: ما شاء الله وشئت، مع أن الرجل يعرف ما صدر منه وقال ما شاء الله وشئت، وهذه الكلمة قالها تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا اللفظ، قال: أجعلتني لله ندا. فهذا فيه إشارة إلى أن الرجل وقع في الشرك، ليس بالشرك الذي يخرجه عن الملة أو يزيل عنه أصل الإيمان، وإنما هو الشرك الذي يسميه العلماء بشرك الألفاظ. قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فمشيئة الإنسان تأتي بعد مشيئة الله عز وجل وتبعا لمشيئة الله، لأنه كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإثبات المشيئة للعبد هذا وارد، يقول به أهل السنة، ولكن مشيئة العبد لا تنفذ إلا بمشيئة الله عز وجل. ولو قلت ما شاء الله وشئت فكأنك قارنت أو ساويت وماثلت بين المشيئتين، مشيئة الله ومشيئة العبد، مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. ولهذا لابد للمسلم أن يهتم بمثل هذه الألفاظ، ولا يصدر منه إلا السليم والصحيح منها، الذي يتلائم مع هذه العقائد، مع عقيدة الإسلام، ولا يختلف معها أو يختلف عليها. وحتى يصير كلام الناس تابعا لنصوص الشرع ومسائل الشرع، يدور في فلك الشرع، والشرع يوجد فيه كل شيء، كل ما يتعلق بحياة الناس، كما قال الله عز وجل لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم إن الموروث الذي ورثه الناس من ألسنة بعضهم بعضا، وخاصة ما كان في زمن الجاهلية، كانت عندهم عقائد لها أصل عندهم، وهي عقائد أو اعتقاد المشركين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، وإذا آمنوا بالله عز وجل أشركوا معه غيره، كما قال الله عز وجل فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا لما كان بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظون ببعض الكلمات أو يقولون أشياء ورثوها أو صارت العادة فيها أن الناس يتكلمون بها، زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، وبين لهم أن الأولى وأن الأصلح وأن الأليق وأن الواجب أن يقال كذا ولا يقال كذا. وهذه الترجمة سيقت لبيان هذا الأصل الذي نتكلم عليه. فقال الإمام البخاري: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. كان أهل الجاهلية قديما وهم لهم علامات يعرفون بها أو تكون دليل لهم على معرفة حصول شيء ولو بغلبة الظن أو بالتقريب، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. النوء هو النجم، بعضهم قال هو نجم ساقط يسقط من جهة المغرب، فإذا سقط ذلك النجم، لأن منازل القمر هي عبارة عن نجوم فيها 28 نجما، وهم يعرفون هذه النجوم، إذا سقط منها نجم في المغرب يقولون هذا علامة على نزول المطر. وبعضهم قال هو أفول أو سقوط نجم في المغرب وظهور غيره في المشرق من جهة المشرق، يعني إذا سقط ذلك النجم في المغرب وناء النجم الآخر، ولهذا قالوا أن النوء مأخوذ من ناء وهو من الأضداد، من الأضداد يعني من أفعال الأضداد، يعني إذا سقط نجم في المغرب قام وسطع ونهض نجم في المشرق، فإذا رأوا هذه العلامة قالوا سننطر، أي هذا يكون علامة ودليل على نزول المطر. وهذا يأتي فيه تفصيل لما نذكر الحديث، من يقول هذا هل هو كافر أو ليس بكافر، وما نوع الكفر الذي وقع فيه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. ومثاله مثلا اليوم لو يقول مثلا الإنسان يعني مطرنا مثلا بفضل الرياح الجنوبية أو الشمالية، ولا يقول مطرنا بفضل الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، أو نزل المطر بإذن الله عز وجل، وكأنه يبعد فضل الله عز وجل ورحمته على الخلق. وهذا لا شك أنه هو نوع من الكفر، نوع من الكفر. بعضه قد يكون له أثر على الإيمان الأصلي، وقد يخرج صاحبه من دائرة الإيمان إلى الكفر، وبعضه قد لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، لكن قوله هذا ليس بمحمود وليس بمقبول وليس بمباح، بل هو في أرجح الأقوال أنه مكروه. فالبخاري رحمه الله قال: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، وهو لم يبين الحكم هنا، لكنه ساق الحديث لمعرفة الحكم، أي حكم من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يقل مطرنا بفضل الله ورحمته. يعني هل قوله هذا صحيح وسليم؟ لا، بطبيعة الحال هي أقل أحواله أنه مكروه، وفي بعض أحواله أنه محرم لأنه كفر، إذا كان يعتقد أن لهذا الكوكب أو لهذا النجم الساقط تأثير في نزول المطر، كأنه هو المدبر لنزول المطر. يعني لولا أفول وسقوط هذا النجم لما أمطرت السماء. فإذا كان يعتقد التأثير ويعتقد أن الفعل من هذا الكوكب، فلا شك أن هذا شرك بالله وكفر به، ينقل صاحبه من الملة كما بينه العلماء رحمهم الله. استدل الإمام البخاري لهذه الترجمة بهذا الحديث المعروف، وهو حديث روي في الصحيحين، حتى أن المصنف رحمه الله البخاري ذكره في الجامع الصحيح في باب الاستسقاء، باب قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والإمام مسلم رواه في كتاب الإمام في كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. ساق البخاري هذا الحديث بسنده إلى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا، في رواية لمسلم صلى بنا، فصلى لنا أو صلى بنا بنفس المعنى، يعني الذي أمهم في الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إمام الناس عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. صلى صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية هي بئر قريبة من مكة، لا تبعد بمكة، والتي وقع فيها الصلح المعروف الذي سمي بصلح الحديبية. قال: على إثر سماء كانت من الليلة، على إثر أو يقال على أثر، لغتان مشهورتان كما قال النووي وغيره، يعني على إثر أي عقب مطر. قوله سماء، السماء المقصود به المطر، لأن كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء، ولهذا السحاب يقال له سماء، وهذه الأرض وهذه السماء الواسعة تسمى سماء، والمطر يسمى سماء لأنه يأتي من أعلى. فقوله على إثر سماء أي على إثر مطر كانت من الليلة، يعني نزل في تلك الليلة مطر، فكأنه صلى عليه الصلاة والسلام بهم الصبح في يوم كانت ليلته مطيرة. ولهذا نسب أن يأتي في الحديث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بما اعتاده الناس لما ينزل عليهم المطر، لأن هذا مما يستبشر به الناس جميعا لما ينزل المطر. لكن قد تختلف أقوالهم في نسبة هذا الفعل، هل هو لله أم هو لغيره، هل يشكر الناس هذه النعمة أم لا يشكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لما رأى أن الناس قد مطروا في تلك الليلة أراد أن يعلمهم شيئا يقترن بحال يشاهدونها وعاشوها. وهذا المنهج أو هذه الطريقة لها أثرها في تعليم الناس وفي ترسيخ المعلومات عندهم، لأنه لو مثلا تكلم معهم في موضوع المطر وهم في زمن الصيف لم ينزل المطر، قد لا يجدون العلاقة بين ما يقال لهم وبين ما يرونه ويعيشونه. فناسب أن يذكر لهم هذه المسألة قول القائل مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بفضل الله لما نزل المطر، وهو أن المعلم ينبغي أن يتحين فرص وظروف التعليم لكي يكون توجيهه ونصحه راسخا ومؤثرا عند من يستمع إليه أو يسأله أو يأخذ عنه هذا العلم. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى يعلم الناس، قد يقبل عليهم بتعليمهم وبنصحهم، وما أكثر ما حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة يتوجه إلى الناس فيعلمهم وينصحهم مما يوحي به الله عز وجل إليه. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام على سبيل التنبيه، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ والسؤال موجه للصحابة، وفيه فائدة أنه جواز طرح الإمام أو العالم المسألة على أصحابه، وإن كانت هذه المسألة لا تدرك إلا بدقة نظر أو بإعمال فكر، لكن هذا امتحان لهم وتشويق لأن يسمعوا الجواب. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام من شأنه أن يجلب انتباه السامعين. فقالوا أي الصحابة وهم الذين سئلوا الله ورسوله أعلم. وكلمة الله ورسوله أعلم هذه تقال في الأمور الدينية ولا تقال في كل الأحوال وفي الأمور الدنيوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وهذه الكلمة كانت تقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا يحسن بالمرء أن يقولها إذا سئل عن شيء لا يعلمه. تقول الله أعلم، هذا صحيح، لكن ما تقول الله ورسوله أعلم، هذه كان يقولها الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه. فقال الله ورسوله أعلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، لأن لما قال أصبح من عبادي، فالكلام هنا كلام الله وليس كلام الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له عباد بل هو عبد لله كسائر العباد، فالكلام هنا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فقال أصبح من عبادي، أصبح من عبادي، الإضافة هنا ليس إضافة تشريف بل هي كما يقول العلماء إضافة عموم، يعني إضافة الخلق والربوبية، يعني ليس كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي في هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه إضافة تشريف، لكن أصبح من عبادي هذه يقال لها إضافة عموم وليس إضافة تشريف. لماذا؟ لأن التقسيم بعد ذلك يدل عليها، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والكافر لا يضاف، لا يقال أنه عبد أضافه الله عز وجل إليه إضافة تشريف، وإنما المشرفون هم الذين استقاموا على نهج الله وعبدوا الله عز وجل حق عبادته. فالناس إذن ينقسمون في هذا إلى قسمين، إما إيمان وإما كفر. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، جاء في رواية مسلم أصبح من عبادي شاكر وكافر، ولهذا هذه رواية الإمام مسلم ذهب من ذهب إلى من ذهب من العلماء أن المراد بالكفر هنا هو كفر النعمة وليس غيره، لأنه الذي ينسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفرها، بمعنى أنه لم يشكرها، هذا على قول بعض أهل العلم وسنذكر المسألة في حينها. ثم بين لهم قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، بدأ بمن؟ بدأ بالمؤمن، وهذا هو التوحيد، السلامة في التوحيد اعتقادا وعملا ونطقا. ولهذا يجب على الإنسان أن يهتم بمسائل التوحيد في كل شيء حتى في كلامه. لو قال كلمة قد يفهم منها، نقول قد يفهم منها، أو قد يأتي منها ظن أن فيها نوع إشراك أو فيها نوع تنقص من حق الله تبارك وتعالى، فليأتي الإنسان بخير منها حرصا على ماذا؟ على سلامة التوحيد، حرصا على سلامة التوحيد. فقال: فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون، وهو الذي يسيره، وهو الذي يأمره، وهو المتفضل على عباده. ليس لأحد منا على الناس، لا سيما في مثل هذه الأمور. وما سيق للناس وما وصل إليهم عن طريق الناس أو بواسطتهم أو بفضلهم فالفضل لله عز وجل، وإنما هؤلاء هم عبارة عن أسباب، والله عز وجل هو الذي هيئ هذه الأسباب ليكون العون أو تكون المساعدة من طرف هذا الإنسان أو من غيره. وإلا الفضل دائما هو لله عز وجل. ولهذا يجوز الإنسان أن يقول مثلا: أنا بفضل فلان وصلت إلى كذا، لكن دائما لا تنسى فضل الله عز وجل. والتوحيد والسلامة في التوحيد أن تقول: هذا من فضل الله عز وجل علي، ثم بفضل فلان أن أعانني أو ساعدني أو أعطاني أو شيء من هذا الفضل، لكن الفضل دائما لله عز وجل. ولو قلت كل هذا إنما هو من فضل ربي سبحانه وتعالى ما تكون قصر، وإنما الذي يسلي لك معروفا أن تجزيه، وأنت تعلم أنه ما ساق لك هذا إلا بإذن الله عز وجل، فالفضل لله تعالى. ولهذا الله عز وجل لما رغب أهل الإيمان في الإنفاق من المال قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فلم يقل من أموالكم، معنى أن المال إذا كان في قبضة الإنسان فهو ماله، ولهذا يجوز له أن يقول مالي كما جاء في الحديث: يقول الإنسان مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ومع ذلك قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي آية أخرى قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن مستخلفون في هذا المال، فالمال في الحقيقة ليس مالنا، وكما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. فالمال والأهل هذه كلها لله عز وجل، وإنما نحن استخلفنا بها لوقت معين، ثم تصير بعد ذلك إلى غيرنا كما هو معلوم في الشرع والواقع والعقل. فهذا هو المؤمن، يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأن الذي يقول بهذا حصل له مزيتان. المزية الأولى هو تحقيق الإيمان، لأنك قلت بفضل الله، وإذا نسبت الفعل والفضل والرحمة لله عز وجل بمعنى أنك لم تجعلها في غيره، إذن هذا كفر بمن يمكن أن يدعي أنه مشارك لله عز وجل في هذا الفعل. وعلى هذا قام التوحيد، فيه إيمان وكفر، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. حتى كلمة لا إله إلا الله متضمنة لهذا، متضمنة للنفي وللإثبات. فلا يكفي أن تقول أن أعبد الله عز وجل وأصلي له وأذبح له، ولكن أنت غير الله سبحانه وتعالى، هل تعبده؟ هل تعظمه؟ هل تخافه؟ هل ترجوه كما تخاف وترجو الله عز وجل؟ فإن كان الأمر كذلك فأنت لست موحدا ولست عابدا لله عز وجل، أنت عابد لله لكن عابد لغيره أيضا، وهذا هو الشرك، وهذا الذي أهلك كفار قريش. حتى الأصنام التي كانوا يعبدونها ما يقول أن نعبدها كما نعبد الله، ولكن يقولون نجعلها واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يعبدون الله عز وجل لكن عبدوا مع الله عز وجل غيره. ولهذا دائما لابد عند تحقيق الإيمان بالله عز وجل أن يكون الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا بفضل هذا النجم الذي أفل أو النجم الذي سطع، فهذا كما قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن هذا الذي يقول مطرنا بفضل كذا، بفضل هذا النجم بنوء كذا، أو مطرنا لوجود هذا السبب دون أن ينسب شيئا إلى الله عز وجل، للعلماء فيه قولان. القول الأول أنهم قالوا أن هذا كفر سالب لأصل الإيمان، كفر سالب لأصل الإيمان، بمعنى أنه مخرج عن الملة. من يقول مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، لكن قال العلماء هذا يكفر إذا اعتقد أن الكوكب هو المدبر، يعني أن يكون هذا الكوكب أو هذا النجم أو هذا الشيء أو هذا السبب هو فاعل مدبر، يعني منشئ للمطر، يعني هو الذي يتصرف أو هو الذي يأمر أو هو الذي يفعل. لا شك أن من يقول هذا أنه يكون كافر، يعني يعتقد أن الكواكب هي التي تنزل المطر، هي التي تنشئ المطر، هي الفاعلة، هي المدبرة. وهذا لا خلاف به أهل العلم، بل هو قول جماهير العلماء في هذه المسألة. لكن إذا اعتقد غير ذلك، يعني اعتقد أن نزول المطر هو من الله سبحانه وتعالى، لكن ظهور هذا النوم أو أفول هذا النوم هو عبارة عن علامة أو أمارة، جرت العادة أنه إذا نزل أو أفل هذا النجم سقط المطر. في هذه الحالة قالوا هذا النوع من الكفر لا يخرج من الملة، واختلفوا في كراهته، والأظهر كما قال المحققون أنه يكره، لأنه لا ينبغي وليس من الأدب نسبة هذا الفعل لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي ينشئ السحاب، والله عز وجل هو الذي ينزل المطر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمور الخلق، فكيف يقال أننا مطرنا بفضل كذا وكذا؟ وحتى لو سلمنا أن المطر قد ينزل عند سقوط هذا النجم أو ظهور، من الذي أسقط هذا النجم؟ ومن الذي أظهر ذلك النجم؟ لا شك أنه هو الله عز وجل، لا شك أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ مثل هذا السبب. وهل يعني أن مثل هذا حقيقة قد يقع في كل الأحوال؟ فماذا يقول مثلا لو أن هذا النجم لم يسقط ثم نزل المطر؟ قد ينتقلون عن قولهم فيقول مطرنا ربما بسبب آخر. إذن السلام أن ينسب مثل هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى، لأنه تتعلق بالكون، والله عز وجل هو مدبر الكون، هو المالك، هو الخالق، هو المدبر. وهذا يدخل في توحيد الربوبية، في الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله تغييرا وإزالة لما ألفه الناس من موروث الجاهلية، يعني حتى وإن كان بعض الناس ربما في زمنه لا يعتقدون مثل هذا أن الكوكب هو المدبر هو الفاعل، لكن لما جرت العادة أنهم يقولون أن هذا النجم يقول سيسقط المطر، النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم هذا. هذا القول الأول. إذن قد يكفر قائله، لكن إذا كان يعتقد أن الكوكب هو الفاعل المدبر فهذا كفر خارج عن الملة، وإذا قال إنما أفول هذا النجم إنما هو عبارة عن علامة وأمارة نعرف بها نزول المطر، فإذا نزل نقول مطرنا بفضل هذا الآخر، يعني بسقوطه أو بظهوره، الأظهر أنه لا يترفض بمثل هذا، لأنه في أقل أحواله أنه مكروه عند أهل العلم. ومنهم من قال من العلماء وهو القول الثاني، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، أن المراد هنا بالكفر كفر النعمة لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب أو إلى النجم، ولكن هذا كما قلنا في من لا يعتقد تدبير الكواكب، لا يعتقد. إذا كان هذا الحال فلا شك، ومع ذلك نقول أن نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا مما يقطع بتحريمه، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة تصيب الناس نعمة ظاهرة أو باطنة، جلت أو دقت، صغرت أم كبرت، قلت أو كثرت، كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن ينسب النعمة لغير الله عز وجل. لأن هذا من الجحود، لأن النعمة لابد أن تشكر، وأنت إذا نسبت النعمة لغير الله عز وجل فكأنك تريد أن تشكر صاحب هذه النعمة، كأنك تعرض عن شكر صاحب هذه النعمة وولي هذه النعمة، وهذا لا شك أنه من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يصحح ألفاظه فيها. وهذا الأمر قد يتعلق بأشياء كثيرة مما ورثه الناس في كلامهم المعتاد، أنهم يقولون مثلا لولا كذا لحصل كذا، لولا مجيء كذا لكان كذا، لولا أنه كذا، فهذه لا شك أنها من الأمور التي لا تستقيم مع سلامة التوحيد ومع نقاء وصفاء هذه العقيدة التي جاءت لأجل أن تربط الناس بخالقهم سبحانه وتعالى، وتجعلهم يؤمنون بأن كل ما في هذا الكون وكل ما يقع فيه إنما هو من تدبير الخالق سبحانه وتعالى، وكل ما أصابهم وحل بهم من نعم ظاهرة أو باطنة فهي من الله عز وجل. ومن التعظيم لله تبارك وتعالى وتوقير الله سبحانه وتعالى ألا ينسب الفضل لغيره، إذ هو صاحب الفضل الأكمل والمطلق سبحانه وتعالى. فضل.
باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا مطرت السماء سرية فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله عز وجل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. الغيم الذي يوحي بنزول المطر، ونزول المطر قد يكون فيه رحمة وقد يكون فيه عذاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف من هذه الحال، وهذا يدل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته به، كما وصفه الله عز وجل في كتابه لما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني لما تغشى السماء بهذا الغيم الأسود المظلم الكالح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف، يخاف، يعني يخاف أن يكون عذاب من الله عز وجل، وهذه حال ينبغي للإنسان أن يستحضرها في أحوال كثيرة. إذا هبت الريح كما مر بنا في تراجم ذكرها المصنف، إذا هاجت الريح فينبغي أن يخاف ويسأل الله عز وجل من خيرها ويستعيذ بالله من شرها، فأحوال كثيرة تمر بالإنسان لابد أن يظهر فيها عبوديته لله عز وجل، وأنه عبد ضعيف يلجأ إلى الله عز وجل ويستعطفه ويسأله ويدعوه حتى لا يقع عليه العذاب إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك القوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر منه هذا. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة، يعني المخيلة هي السحاب الذي يخال فيها المطر التي تكون مؤذنة بنزول المطر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب نزول المطر تكون السحاب والغيم الأسود، هذا دليل على نزول المطر، وقد يحدث وقد لا يحدث لأن الكل بتدبير الله عز وجل. كان إذا رأى مخيلة دخل وخرج، وهذه حال فيها إظهار القلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل ويخرج كالإنسان الذي يهتم بالشيء فلا تطاوعه نفسه أن يجلس غير مكترث وغير مهتم، يبقى داخل وخارج وربما لا يجلس، فهذه الحال تؤذن وتشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه تخوف أو خوف أن يأتي العذاب فيصيب أمته سواء المؤمن منهم أو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، يشفق على المؤمن لوجود الإيمان عنده، ويشفق على الكافر ربما يسلم لما يرجو عليه الصلاة والسلام من إسلام الناس. قال دخل وخرج وأقبل وأدبر. أقبل يعني جاء ورجع، يعني حاله تنبئ على ماذا؟ على حالة قلق يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وتغير وجهه، تغير وجهه يعني لم يصر كما يقال في حالة طبيعية، تغير وجهه. والإنسان يتغير وجهه لأسباب، يتغير عند الفرح وعند الحزن وعندما تنزل به المصيبة، قد يصير وجهه محمرا أو أحيانا أسود أو أحيانا أبيض، كل ذلك من الحالة الطارئة التي يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قبل أن ينزل المطر. قالت فإذا مطرت السماء سري، سري مبني يعني بلفظ المجهول، سري بمعنى كشف عنه، وكأن الذي كان به عليه الصلاة والسلام قبل نزول المطر تغيرت الحال بعد ذلك إلى ضدها، كشف عنه، يعني ذهب ما كانت تجده أو تلمحه في وجهه، وربما كف عن الدخول والخروج والإقبال والإدبار. والمعنى أنه تطمئن حاله وتهدأ نفسه لتغير الحال، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل نزول ذلك المطر رحمة بالناس ولم يهلكهم ولم يعذبهم فيه. قالت فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عرفته يعني أبانت له كيف كان حاله قبل نزول المطر وحاله بعد نزوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. هذا جاء في شأن الكفار، يعني هو عذاب سيهلكهم الله سبحانه وتعالى، لكن قالوا هذا عارض ممطرنا، وكأنهم استهانوا بأمر المطر وأنهم سيمطرون كعادتهم، يأتي ماء ينزل من السماء يسقون منه ويستبشرون، وما ظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم بالماء. وكم عذب الله عز وجل أقواما بالماء، وقوم نوح الذين كذبوه وكفروا به ما عذبهم الله سبحانه وتعالى إلا بالماء، ماء يخرج من الأرض وماء ينزل من السماء، وإذا التقى الماء الذي يكون في الأرض والماء الذي يكون في السماء أين المفر وأين اللجوء، كما قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ونجى الله سبحانه وتعالى نوح ومن آمن معه وأهلك من أهلك من الكفار. فهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد فضل الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند اختلاف الأحوال، عندما الأحوال لا تكون يعني أحوال معتادة وحدوث ما قد يخاف بسببه أن يحصل هلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خوفه على أمته أن يعاقبوا بمعصية العصاة، لأن المؤمنين يلجؤون إلى الله عز وجل، لكن خاف أنه إذا كثر العصيان وكثر الشرود والخروج عن شريعة الرحمن أن يبتلى العباد بالعذاب والعقاب. ولأن الله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه قد يعاقبون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا، فقالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أفنهلك أو فنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا يدلك على أن أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الإيمان أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يقفوا في وجه العصاة المجاهرين والمعتدين، لأن السكوت عن المعاصي والمجاهرة بها وغفلة الناس عنها وترك الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر هذا قد يكون سببا أو يكون مؤذنا بنزول العقاب والعذاب الذي يعم الجميع. ولهذا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن ها هنا سؤال قد يطرح، يقال كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو عليه الصلاة والسلام فيهم؟ يعني إذا نزل العقاب يمكن يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، إذن فيهلك ما هلك القوم. ولأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم كما في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا قد يكون فيه نوع من الإشكال، كيفاش خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب قومه وهو فيهم، مع أن الله عز وجل قال: ما دمت أنت فيهم فهم لا يعذبون. بعض العلماء أجاب عن هذا الإشكال فقال أن هذه الآية وقعت بعد هذه القصة، يعني الآية التي في سورة الأنفال وقعت بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثها الذي حدث له في هذا الحديث، يعني الآية نزلت بعد القصة، إذن هنا فلا إشكال. أو يقال أن في الآية احتمال التخصيص بالمذكورين، يعني أن العذاب قد يقع لكن لا يصيب إلا من كان متلبسا بالمعصية، إلا من كان كافرا، ويحفظ الله سبحانه وتعالى وينجي المؤمنين. ولهذا لما نزل العذاب بقوم نوح الله عز وجل نجى أهل الإيمان منهم، نجاهم بأن أوحى إلى نوح أن يصنع الفلك وأن يحمل من كل زوجين اثنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ونجاه الله سبحانه وتعالى. إذا نزل العذاب وعم العقاب وكان الطوفان، ومع ذلك نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين، لأنه قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين، بأن يجعل الله سبحانه وتعالى لهم سببا أو سبيلا من السبل ينجون من العذاب بفضل الله سبحانه وتعالى. أو يمكن أن يقال أيضا للجواب على هذا الإشكال أن العذاب قد يكون في وقت دون وقت، أو يكون يعني في زمن دون زمن، أو يمكن أن يقال أن مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف لكي يشعرهم بأنه لا يمكن أن يكون أحد عنده أمن من مكر الله عز وجل، يعني حتى يبقى الخوف عندهم فلا يتجرؤون على الله عز وجل بالمعاصي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه مثل هذا الأمر ويخاف، لأنه لكي يشعرهم بأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون في أمن من مكر الله عز وجل، كما يفعل بعض الناس اليوم، يقول لك: لا، احنا رانا في مأمن، ربما قد يصيب بعض البلاد طوفان أو يصيبهم ريح عاتية تهلك ديارهم ومنازلهم، وبعد يقول: ربما الإنسان الآمن، نحن لا يصيبنا مثل هذا، لا يوجد أحد يأمن من مكر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر وصفح وأمهل، ولكن سبحانه وتعالى إذا شاء أخذ بالذنب ولو بالذنب اليسير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أيضا على أمته إذا جاءوا من بعده وهو صلى الله عليه وسلم ليس فيهم، فقوله في هذه الآية: وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، يعني أنت حي بينهم، لكن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم من لهم؟ يعني قد يصيبهم العذاب وقد ينزل الله عز وجل بهم العقاب. والحاصل أن المؤمن ينبغي في عند اختلاف الأحوال وعند اضطراب الأمور ينبغي أن يستشعر خوف الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع وإصلاح الأمور والتوبة إلى الله والإنابة إليه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يخاف إذا هبت ريح شديدة، إذا كان غيم في السماء لابد أن يستشعر هذه الحال، لأن هذه في الحقيقة من أحوال العبد المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي صفات العبودية، أن يكون الإنسان في كل أحواله مرتبطا بالله عز وجل، إما خائفا، إما راجيا، إما محبا، يجمع بين هذا وهذا كلما عاش هذه الأحوال، فتكون كل حركاته وسكناته وكل ما في قلبه يشعر بأنه مرتبط بالله تبارك وتعالى، يستمد منه العون ويرى أن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو نعيم الفضل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة هي التشاؤم، وهذا كان من الموروث الجاهلي. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة أو أرادوا أن يقضوا حاجة من الحاجات، إذا رأوا الطير تأخذ ذات اليمين، تمشي من جهة اليمين، حينئذ يستمرون ويمضون في عملهم ذاك أو في حاجتهم، وإذا رأوا الطير أخذ ذات الشمال فإنهم يمتنعون عن المضي في سيرهم وعملهم فيتشاءمون. ولذلك سميت الطيرة لهذا السبب المذكور الذي ورثه أهل الجاهلية. إذن في التطير شائبة التطير على الغيب للطائر، وفيه شائبة الشرك، فيه شائبة الشرك، لأنه هذا لا علاقة له، كون الطير تأخذ ذات اليمين أو الطير تأخذ ذات الشمال ما علاقة له في أن تفعل ذلك شيء وتمتنع عنه. ولا شك أن هذا من الشرك، لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم النفع وتدفع لهم الضر. قالوا إذا هي مشت ذات اليمين لا شك أننا إذا مضينا في شأننا وفي حاجتنا ستقضى وسنكون بخير، لكن إذا خلفنا والطير مشت ذات الشمال ونحن مضينا في عملنا فإنه سيكون حينئذ شر. إذن الخير أن نمتنع. ولا شك أن هذا من الشرك، وقد جاء في الحديث أن الفأل هو الأفضل، قال: الطيرة وخيرها الفأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطيرة شرك، يعني هي نوع من الشرك، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شركا، لأنهم كانوا يعتقدون أنه يجلب النفع ويدفع الضر. وكل من اعتقد في شيء أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنهم عملوا بموجبه. هذا ليس معنى يعني أن لا تعتقد أن إنسان أو قد لا ينفعك أو قد لا يضرك، قد ينفعك وقد يضرك، لكن أنت لا تعمل بموجبه. يعني هم إذا رأوا الطير يمشي ذات اليمين استمروا في عمله، لأنهم قالوا هذا فيه نفع، وإذا رأوه يمشي ذات الشمال قالوا لا نمشي ولا نستمر في عملنا، لأنه لو مشينا وقع علينا الضرر. فلهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا العمل شرك، وهذا هو الطيرة، التشاؤم، يتشاؤمون من أشياء لا علاقة لها بأعمالهم. فالذي ينفع والذي يضر هو الله سبحانه وتعالى، الذي يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر هو الله سبحانه وتعالى. فقال: الطيرة شرك وما منا. وما منا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المستثنى، يعني كأنه قال: الطير شرك إلا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما منا، يعني أن كل واحد منا أو كل إنسان قد يعتريه أو قد يتسرب إلى ذهنه أو إلى قلبه نوع من التطير، وقد تسبق إلى قلبه الكراهة. هذا موجود في الناس أحيانا، يعني يرون أشياء هكذا كأن قلوبهم تحدثهم بأنه قد يحصل أمر ما غير مرغوب فيه، وهذا في الحقيقة إذا وجد يعني ليس به شيء، لأن هناك الطيرة التي قال بعض العلماء ما يحصل في فكر الإنسان ما قد يأتيه، وهذه الخطرة التي قد تأتي هذه ليست من الشرك، لأنه قد تأتي الإنسان. ولهذا قال: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني كأن كل واحد لا يسلم من وجود هذا النوع من الطيرة في نفسه، لكن لا ينبغي أن يقع منه التطير، أن يعمل بموجبه. ولهذا مثلا نعطيكم مثال الآن، بعض الناس جرت العادة أن مثلا البومة إذا رأوها يعني أمام بيت أو في حي في وقت المغرب وتموء بذلك المواء المعروف، الناس يتسرب إلى أذهانهم وإلى قلوبهم أن شيء ما سيقع أو أنه سيموت فلان، حتى إن بعضهم قد يضربها بالحجارة لتذهب. وهذه العادة قد تستحكم عند الناس، يعني لما يصير الكابر يرويها للصاغر والذي يأتي من بعد سمعها من أجداده، إذا سمع مثلا مواء البومة قد يتسرب إلى ذهنه وقد يعلق بقلبه أن شيء سيحدث. إذا كان هذا الشيء قد وجده في نفسه، هذا ليس معناه أنه وقع في الشرك، لكنه إن عمل مثلا بموجبه واعتقد أنه حقيقة سيموت، أو أنه لو قدر أنه مات إنسان ويقول نعم صدق ما قال الناس، يعني هذا وقع في الطيارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا الاستثناء، قال يذهبه الله بالتوكل، ليس يتوكل على الله عز وجل، لا علاقة له بهذه الأشياء التي تظهر في الكون أو هذه العلامات، حتى وإن اتفق في بعض الأحوال أنها لما تكون قد يقع شيء من هذا القبيل، لأن هذا قد يكون عن طريق الابتلاء وامتحان الناس. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني أن الإنسان يرجع في الأمور فيها إلى الله عز وجل، والتوكل كما قال العلماء هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة أو الأسباب المشروعة، هذا هو التوكل، أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، إذن فعليه المعتمد وعليه التكلان، وعليه أن يرجع الإنسان أموره إلى الله عز وجل. أما ما يحصل للناس من علامات يستندون إليها في وقوع خير أو زوال شر أو جلب نفع أو دفع ضر، فهذا كله من الطيارة، وهو نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا عمل الإنسان بموجبه صار ذلك علامة على أنه يفعل أو لا يفعل، هذا ليس أنه من الشرك. وإذا كان يعتقد أن ذلك الشيء هو الذي يؤثر على ذلك الشيء أو بوجوده يقع، فهذا قد يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فقال الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وما منا، يعني لم يذكر المستثنى كراهة أن يتفوه به، ولأنه مفهوم للسامع، وكأنه قال وما منا إلا قد يكون عنده شيء من هذا التطير، لكن إن وجده ووقع في نفسه كخطرة أو فكرة فلابد أن يدفعه وأن يزيله بالتوكل على الله عز وجل. ويقول أنه لا حظ ولا مكان ولا علاقة بوجود هذا الشيء أو بعدمه في كون أن يقع للناس حزن أو سرور أو خير أو شر، وإنما الأمر إذا وقع فهو بإذن الله تبارك وتعالى.
باب الطيرة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب يعني عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم.
ثم قال باب الطيرة. والحديث الذي ذكره، الطيرة معروفة هو التشاؤم كما سبق وأن بيناه، لكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر فيه ترخص، وهو الفأل. والفأل غير الطيرة، فالمنع جاء من التطير، لكن الفأل لا بأس به الترخص فيه. ولهذا قال باب الطيرة، وذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة، التطير التشاؤم من وجود الأشياء أو من عدم وجودها في وقت مثلا أو في ظرف أو في زمن أو في مكان، هذا من الشرك ولا ينبغي. وخيرها الفأل، لأن الطيرة الغالب فيها سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وفيها توقع البلاء، ولهذا جاء النهي عنها في الشرع، بخلاف الفأل. الفأل الإنسان ينتظر الخير ويأمل الخير، ولهذا لا بأس أن يتفاءل، مثلا يتفاءل بالمنظر الجميل، يتفاءل بالاسم الحسن، يتفاءل بالكلمة الطيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا طير وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ شرح النبي صلى الله عليه وسلم الفأل هنا، قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم، كلمة صالحة يسمعها أحدكم. يعني أحب الفأل، لأن الناس إذا أملوا فائدة ورجوا عائدة ذلك الشيء فهم على خير، حتى لو غلطوا في جهة الرجاء، لأن الرجاء هو خير لهم من كل الجهات. ولهذا مثلا لو أن إنسان ذهب ليقضي حاجة من الحوائج، ثم سمع إنسان يقول مثلا كلمة يفرح بها، يبحث عن شيء، فيسمع إنسان يقول يا واجد وهو يبحث عن شيء، قد يتفائل بهذه الكلمة الطيبة. إنسان مثلا ذهب ليزور مريضا أصيب مثلا بمرض أو لدغته عقرب، سمع واحد يعيط يقول يا سالم، فهو إذا استبشر بهذه الكلمة فهذا من الفعل، هذا ليس من الطيارة، هذا من الفعل، يعني كأنه يتفاءل بهذه الكلمة. إذن الفعل هذا مما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الفعل في الحقيقة قد يطلق أو يكون فيما يسوء وفيما يسر، لكن الغالب استعماله في السرور. ولهذا أحيانا كان بعض الناس يقول مثلا هذا فال ومشي مليح، لأنه يستعمل الفأل في السوء، لكن الغالب لما يقولوا الفأل كأنهم ماذا؟ يرجون خيرا، يؤمنون خيرا. ولهذا مثلا لو نقول مثلا أن الشخص لو رأى شيئا فظنه مثلا شيئا جميلا حسنا على طلب حاجته وأراد أن يسعى له فلا بأس من ذلك. ولهذا العرب مثلا كانوا يقولون عن اللديخ الذي تلدغه العقرب، كانوا يسمونه السليم، مع أنه ليس بسليم، هو ملدوغ، فهو مريض أصيب بلدغة، لكن يسمونه السليم. لماذا؟ تفاؤلا لما يرجى من برئه، ولأن التفاؤل لا أثر له سيء على عقيدة الإنسان بخلاف التشاؤم. التشاؤم يجعله يعتقد الضر ويتوقع البلاء وربما يسيء الظن بالله عز وجل بخلاف التفاؤل. ولهذا أحيانا الإنسان قد يكون متثاقلا على فعل شيء، فربما يسمع كلمة لها يعني كلمة طيبة بطبيعة الحال وكلمة حسنة وكلمة جميلة قد توافق ما قد يعزم عليه من فعل ذلك الشيء أو ذلك الأمر، فينشط لفعل ذلك الشيء لما سمع من تلك الكلمة التي تدفعه إلى الاقتراب من ذلك الشيء وفعله والتحمس له. وهذا هو الفعل، هذا هو الفعل المراد الذي النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه والذي نهى عنه، هو الطيرة الذي يكون فيه التشاؤم. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله ذكر حديثا أو ترجمة سماها باب فضل من لم يتطير، وذكر فيه الحديث المعروف، حديث الذي فيه ذكر عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه في أولئك القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم 70,000 من هذه الأمة، والذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاتهم، ألا وهي أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه واحد منهم. هذا الحديث لما فيه من الفوائد والحكم نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.